8:45 في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. عناوين الجولة: زيارة كوبر لبيروت الخميس قد تحمل موعدا جديدا للقاء الزوم بين لبنان وإسرائيل. حزب الله: الجسور مقطوعة بالكامل مع السلطة والتفاهم متعذر. عدوان: نلتزم أن نكون مع قانون العفو العام حصرا إذا طرح في جلسة عامة وسيحظى بأصوات الأكثرية. واشنطن توسع عملياتها إلى وسط إيران، ومستشار خامنئي يتوعد بهجوم شامل إذا استمرت الضربات. أعياد بيروت تشتعل بالفن والألوان. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز أحوال الطرقات وأخبار الرياضة.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. لا شيء يوحي أن نار المعارك المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران ستخبو، خصوصا مع نعي طهران اتفاق إسلام أباد واستمرار خنقها مضيق هرمز، في مقابل توسيع واشنطن رقعة ضرباتها بالصواريخ والطائرات من الجنوب الإيراني إلى وسط البلاد، مدمرة أهدافا حيوية وبنى تحتية ومتدرجة في إجراءاتها وخطواتها الميدانية. محليا ينتظر أن يضرب موعد جديد للقاء الزوم الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة في خلال زيارة براد كوبر بيروت الخميس المقبل، بعدما تعذر انعقاده أمس بفعل عدم استكمال بعض الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية، رغم أن مصادر عسكرية أكدت أن أي موعد رسمي لم يكن حدد أساسا للاجتماع التقني. نيابيا وحسما للجدل والسجالات النارية في ملف قانون العفو وتجنبا لمزيد من الفوضى البرلمانية، فالضرورة تحتم عرضه على جلسة نيابية عامة لتقرر مساره ومصيره.
إذن ينتظر أن تحمل الساعات المقبلة محاولات أمريكية حثيثة لتذليل العقبات التي حالت دون عقد الاجتماع الثلاثي العسكري اللبناني الإسرائيلي الأمريكي عبر زوم أمس. وذكرت مصادر مطلعة على المفاوضات أن التأجيل جاء بطلب من الجانب الأمريكي، الذي أبلغ الأطراف أن الأمر يعود إلى الحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية، ورجحت أن يعقد الاجتماع في زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر، الذي يصل إلى بيروت في 23 من الحالي.
ومن دون تحديد موعد جديد للاجتماع الافتراضي حتى الساعة، أفيد بتأجيله من أجل تحضير الملفات اللازمة والحاجة إلى استكمال إعداد الملفات التقنية والخطط التطبيقية والإجراءات التنفيذية للمناطق التجريبية.
ووزعت معلومات إعلامية عن أن تأجيل الاجتماع يعود لاعتراض الجيش اللبناني، باعتبار أن البلدات التي اختارتها إسرائيل كمناطق تجريبية ليست خاضعة للاحتلال، فكيف يمكن للبنان أن يوافق على الانتشار في مناطق ليست محتلة أساساً، فيما كان الجيش اللبناني أعاد انتشاره فيها بالفعل؟
أضافت المعلومات أن المؤسسة العسكرية اعتبرت هذا الطرح بمثابة محاولة إسرائيلية لتقديم إنجاز وهمي عبر الإيحاء بأنها ستنسحب من مناطق لا تخضع أصلاً لسيطرتها، إذ أن معظم القرى المدرجة ضمن المناطق التجريبية ليست محتلة باستثناء الزوترين. وقد كرس الجيش هذا الواقع عمليا من خلال إعادة الانتشار وإقامة حواجز داخل تلك القرى.
كما تمسكت الجهة العسكرية اللبنانية بضرورة أن تكون المناطق التجريبية خاضعة فعليا للاحتلال الإسرائيلي، وأصرت على هذا الموقف باعتباره شرطا أساسيا للبحث في أي ترتيبات تنفيذية، رافضة منح إسرائيل حرية الحركة التي تتمسك بها، ومؤكدة أن استمرار الخروق من شأنه أن يحول دون تنفيذ الجيش مهامه.
مصادر عسكرية ربطت تأجيل لقاء الزوم أمس بالنوايا الإسرائيلية، وأكدت أن موعدا رسميا لم يكن حدد أساسا للاجتماع التقني، وأن ما أثير حول تأجيله يرتبط بأسباب تقنية وعملانية تتصل باستكمال التحضيرات التنفيذية.
لكنها رأت أن المشهد الميداني يعكس في الوقت نفسه حسابات إسرائيلية تتجاوز الجوانب التقنية، لافتة إلى أن إسرائيل تواصل عمليات التدمير الممنهج في القرى الحدودية، فيما يبدو محاولة لاستكمال أهدافها الميدانية قبل الالتزام بأي اتفاق للتنفيذ.
ولفتت المصادر العسكرية إلى أن تل أبيب التي لا تزال ترفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية تحاول حصر الحديث عن المناطق التجريبية في مناطق غير خاضعة لاحتلالها أساسا، في حين يمارس الجانب الأمريكي ضغوطا عليها للبدء بتنفيذ الاتفاق من خلال الانسحاب من المناطق التي تحتلها. واعتبرت المصادر نفسها أن هذا التباين يفسر محاولات إسرائيل كسب المزيد من الوقت والمماطلة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي.
وفي السياق، أفاد تقرير إسرائيلي بأن اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان بدأ يدخل مرحلة التنفيذ العملي مع انتشار الجيش اللبناني في أول منطقة تجريبية تقع في شمال المنطقة الأمنية التي أقامها الجيش الإسرائيلي.
وكتبت صحيفة يدعوت أحرنوت أن الانتشار شمل بلدتي فرون والغندوري في قضاء بنت جبيل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يتمركز عسكريا بشكل مباشر فيهما، وهو يستعد لتسليم المنطقة التجريبية الثانية التي لا تزال قواته منتشرة فيها.
معلوم أن الجيش بدأ بتسيير دوريات مكثفة في بلدة فرون بعدما سير منذ يومين دوريات وأقام حواجز ونقاط مراقبة في الغندورية، قلوي، برج قلوي، كفردونين، قضاء بنت جبيل، قعقعية الجسر، قضاء النبطية، وصريفة، قضاء صور. وصباح اليوم قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش اللبناني انتشر في أولى المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل في واشنطن.
تزامنا، يفترض أن يصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة مساء غد على يوجه لقاءات بداية الأسبوع، ويقام له عشاء تكريمي حاشد مساء في السفارة اللبنانية في واشنطن عشية لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
في الأثناء، أكد عضو كتلة حزب الله النيابية علي فياض قطع العلاقات مع الدولة.
نحن وهذه السلطة باتت الجسور مقطوعة بالكامل، وإمكانيات التفاهم معها باتت متعذرة، وهي التي تتحمل المسؤولية في أنها أخذت البلد بملء إرادتها وبكامل مسؤولياتها إلى حيث خطط العدو الإسرائيلي.
وعن تسليم السلاح، قال عضو الكتلة النائب حسين الحاج حسن:
مطلب تحرير النقاط الخمس مش مطلب سلطة، مطلب مين؟ مطلب إعادة الأعمار. لو معمرين بناية هاي الحكومة وهي السلطة، معمرين بناية واحدة بس، بناية، ينقوا محل ما بدهم بالضاحية، بصور والنبطية، بنت جبال، بالخيام، بناية واحدة بين 27 تشرين تاني 2024. وإذا بيقولون ما كناش بالسلطة، أوكي، من انتخاب فخامة الرئيس بتسعة كانون تاني 2025، وتشكيل الحكومة بعدها بأسبوعين ثلاثة، خلينا نقول بأول شباط 2025، بناية بس تنقول عملتوا شيء، بناية ما عمرتوا، بناية ما رممتوا، نقطة من النقاط الخمس ما قدرتوا تحرروا، أسير ما كنتوا، كان عندكم إسرائيلي مأسور بلبنان فلتوه ببلاش، ما جبتوا أسير مقابيله، 500 شهيد وألف جريح وألاف البيوت تدمرت بهالفترة، والمقاومة عم تقولكم أنتوا الدولة، أنتوا السلطة، أنتوا الحكومة، ونحن وراكم، حققوا، وقفوا العدوان. أنا بدي سلمكم السلاح وأنتوا مش قادرين تعملوا وحدة من هول، فبالتالي ما حدا ربحنا جميلة بدولة موجودة مش موجودة، ما حدا ربحنا جميلة. بس انت لما بدك تجي تقلي سلم سلاحك لمين؟ لحدا عم بيقلك براك وبيقلك روبيو انا ما عم سلح لك الجيش ليواجه اسرائيل ليواجه المقاومة، وانت ساكت وموافق.
غدا جلسة مجلس النواب، شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان على ضرورة الدعوة لجلسة عامة على جدولها قانون العفو العام فقط.
أول جلسة تشريعية طلبت أنه قانون استبدال عقوبة الإعدام يتأجل لجلسة تشريعية تانية، لسبب أنه هي كان بدها وبعدها بدها أنه تمرر قانون العفو، وما بدها البعض يستعمل قانون استبدال عقوبة الإعدام ليعطل قانون العفو. قلنا إذا ما بدكم تأجلوا مرقوا قبل قانون العفو، وقت رفضوا استدراكا لما يفوت قانون استبدال قانون الإعدام وعطل على قانون العفو، وقفوا قلنا نحن هالشي ما بصير. المسار السياسي الطبيعي انه ندعي لجلسة بسرعة نحط بس فيها قانون العفو، نكون عالجنا كل المشاكل الموجودة ونقره، لانه في مظلومية كبيرة بسبب ظروف سياسية بسبب تأخر الأحكام، وانا بعتقد اذا نحط وانطرح بالطريقة اللي عم نقولها رح ياخد الأكثرية حتى لو في بعض الكتل معارضته، ونحن نلتزم علنا أن نكون معه.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وصف ما حصل بأنه فضيحة كبيرة للعمل النيابي شكلا ومضمونا، محذرا من دخول المجلس مجددا في الحلقة الجهنمية نفسها التي أوصلت لبنان إلى الانهيار المالي والاقتصادي.
جعجع لفت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيدرس تقديم اقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، لا سيما أن هذه الولاية ممددة وفي ظل انتفاء الأسباب الموجبة التي استدعت هذا التمديد.
وفي شأن قانون العفو العام، اعتبر رئيس حزب القوات أن مجلس النواب فشل في إقرار قانون مستحق لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيين، فيما أقر مجموعة من القوانين من دون دراسة دقيقة أو إدراك فعلي لتداعياتها، بما يرتب على الخزينة أعباء إضافية بمئات الملايين من الدولارات.
في المقابل، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل على الدكتور جعجع، معتبرا أن الفضيحة تمثلت في انسحاب نواب القوات وتعطيل النصاب بدلا من البقاء في القاعة والمناقشة والتصويت ثم توجيه الاتهامات إلى الآخرين.
أما الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية فكشفت عن أن الرئيس نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في السرايا الحكومية، كما رفض قانون العفو بصيغته المطروحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضا على هذا الموقف.
وفي شأن القول، تبع البيان إن قانون العفو لم يقر بسبب انسحاب القوات اللبنانية من الجلسة، فهو تجنن واضح، إذ إن النواب السنة بأكثريتهم هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجا على موقف الرئيس بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها والتي دعمتها القوات.
وقد طالب تكتل الجمهورية القوية بجلسة تعقد اليوم أو غدا أو بعده لإقرار قانون العفو، ومن لا يحدد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتتح الجلسة بهذا القانون.
في جديد الميدان، تعرضت منطقة وادي سلوقي صباحا لقصف مدفعي بعد غارتين على بلدة المنصوري، وسجل ليلة الماضية قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي كفرتبنيت ومركبة إلى نصف عدد من المنازل في مدينة بنت جبيل. وقد وثقت صورة مبنى ثانوية المهدي في بنت جبيل وأخرى تظهر الدمار الواسع الذي لحق به إثر التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة صف الهوى.
عين على العالم.
مع نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن هناك خطة في واشنطن لتوسيع الضربات على إيران، مشيرة إلى أن الجيش الأمريكي يعيد طائرات مقاتلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط وينقل طائرات تزود بالوقود إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، اتسعت بالفعل رقعة المواجهة بين واشنطن وطهران على وقع انتقال الضربات الأمريكية من المحافظات الساحلية الواقعة في جنوب إيران إلى محافظتي فارس ويزد في وسط البلاد، تزامنا مع استمرار استهداف مواقع في خوزستان وبوشهر وهرمزغان، حيث أسفرت الهجمات الأمريكية على المحافظة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 في معلومات رسمية أولية. كما طاولت الاستهدافات مناطق سيريك ولار، يزيد، بندر عباس، قشم، جاسك ودار آب، إضافة إلى خرم أباد في محافظة درستان غربي إيران.
وبحسب مسؤول في محافظة هرمزغان، فإن هجوما صاروخيا أصاب منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في قرية بونجي في مدينة جاسك، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب عن قرى عدة في المنطقة.
في المقابل، اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بارتكاب ما وصفتها بجريمة حرب صارخة باستهدافها جسورا في البلاد وقتلها 8 إيرانيين.
وهدد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي أن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام، وقال إن إيران لن تكتفي بالرد بعد اليوم ولن تكون أي حدود في منأى من هجماتها.
القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت صباحا انتهاء ضرباتها على إيران لليلة السابعة على التوالي، والتي استهدفت فيها مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية ومخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية، مستخدمة طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصولا عسكرية أخرى.
وأوضحت في بيان سابق أنها قامت بتغيير مسار 4 سفن تجارية في إطار الحصار البحري على إيران، كما أكدت أن ادعاء الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد الاصطدام بألغام عار من الصحة.
وكان الحرس الثوري أعلن انفجار ناقلتي نفط واندلاع النيران فيهما عندما كانتا تعتزمان العبور في المسار المزروع بالألغام في جنوب المضيق، كما تحدث عن إيقاف 4 ناقلات مخالفة حاولت المرور في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع الإشارة إلى عبور 6 سفن فقط هرمز في الساعة 24 الماضية بحسب البيانات الملاحية.
في هذا الوقت نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة أمريكية في السعودية، حيث أطلق الدفاع المدني إنذارا للتحذير من خطر في محافظتي ينبع والخرج.
من ناحيته استهدف الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة منشآت تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن، وفق بيان أصدره ليقابله تأكيد أردني للجيش أن دفاعاته الجوية أسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.
كما أشار الجيش الإيراني أيضا إلى ضربه بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدتي العدير وعلي السالم وعدد من الجسور في الكويت.
الجيش الكويتي أكد من جهته أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرة مسيرة وصواريخ إثر العدوان الإيراني، بعدما أعلنت السلطات المختصة عن تعرض منشآت عسكرية ومدنية لهجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مؤكدة إصابة عدد من منتسبي القوات البرية جراء استهداف معسكرات للجيش.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم أدى إلى اندلاع حريق وتضرر عدد من وحدات التوليد.
وفي بيان للحرس الثوري لفت إلى تدميره فجر اليوم في البحرين مستودع زوارق مسيرة أمريكية وبالصواريخ مركزا رئيسا للذكاء الاصطناعي تستخدمه واشنطن تحديدا لتحديد أهدافها، وتحديدا قاعدة الشيخ عيسى وجسورا. أضاف أنه إذا ضربت الولايات المتحدة جسورا وبنى تحتية فسندمر الأصول الصناعية وتقنية المعلومات في شركات إقليمية يملك الأمريكيون حصصا فيها وفق البيان.
إلى العراق، حيث أحبطت دفاعات قوات التحالف الجوية في وقت متأخر من مساء أمس هجوما ب4 طائرات مسيرة استهدف القنصلية الأمريكية في مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق، فيما شهدت المدينة دوية انفجارات وتحليقا مكثفا للطائرات العسكرية في ظل استمرار عمليات التصدي للمسيرات التي تحاول استهداف مواقع أمريكية.
مصادر أمنية ذكرت أن 7 طائرات مسيرة أخرى حاولت فجر أمس استهداف المواقع نفسها، إلا أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراضها، مؤكدة أن معظم هذه الهجمات لا تسفر عن خسائر بشرية بسبب نجاح عمليات التصدي.
وصل هذا اللهيب أبدت الكويت والبحرين إلى جانب الأردن اهتماما بإبرام اتفاقيات دفاع مع باكستان في مقابل تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والاستثمار. وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة رويترز، فإن هذه التحركات تندرج في إطار مساع لتعزيز التعاون الدفاعي مع إسلام أباد والاستفادة من قدراتها العسكرية والصناعية الدفاعية التي طورتها في السنوات الأخيرة.
كما يأتي هذا التوجه بعد الاتفاقية الدفاعية التي أبرمتها باكستان مع السعودية العام الماضي، والتي شملت نشر 1000 الجنود الباكستانيين إلى جانب طائرات مقاتلة ومسيرة وأنظمة دفاع جوي ومنشآت عسكرية مرتبطة بالدفاع.
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دارلين جراهام شقيقة السناتور الراحل لينزي جراهام الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولينا، والمقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل.
وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال: آمل أن تقدم دارلين على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينسي، مضيفا أنها ستحظى بتأييده.
إلى بريطانيا، ففي خطوة تمهد لتوليه رئاسة الوزراء بعد غد ليصبح 7 رئيس حكومة من الحزب في خلال عقد خلفا لكير ستارمر، انتخب حزب العمال البريطاني أندي بيرنهام زعيما جديدا له.
بيرنهام 56 عاما تعهد بالتصدي لصعود حزب الإصلاح اليميني الشعبوي، مؤكدا أن حكومته ستعمل على إعادة الأمل إلى الأماكن المنسية في مختلف أنحاء بريطانيا.
بعيدا من السياسة.
انطلقت الليلة الماضية فعاليات الدورة 11 من مهرجان أعياد بيروت برعاية رئيس الحكومة نواف سلام ممثلا بوزير الإعلام بول مرقس وحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والفنية في أمسية حملت رسالة تؤكد استمرار نبض الفن والثقافة في لبنان.
تخلل الحفل عرض بصري باستخدام كاميرات الدرون رسم في سماء المنطقة خريطة لبنان واسم لبنان إلى جانب بيروت في مشهد جسد شعار المهرجان ويبقى لبنان.
واختتمت ليلة الافتتاح بعرض ضخم للألعاب النارية أضاء سماء النقاش أنطليس.
وقد أحيت الفنانة عبير نعمي حفل افتتاح المهرجان في أول ظهور لها على مسرح أعياد بيروت، وقدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رافقها بالغناء والتصفيق طوال الأمسية.
كما شهدت الأمسية مفاجأة مميزة مع صعود الفنان الجزائري أمين بابلون إلى المسرح، حيث قدم مع عبير نعمي ديو أغنيته الشهيرة يا زينة مدريتي فينا في فقرة حماسية حظيت بتفاعل واسع من الحضور.
أخبار الرياضة.
من بعد تدهور جودة الهواء بعدد من المدن الأمريكية، أثارت سحب كثيفة من دخان حرائق الغابات بكندا وشمال الولايات المتحدة مخاوف بشأن المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين المقررة بكرة بملعب ميتلايف المكشوف بولاية نيوجيرسي.
وامتدت سحب الدخان جنوبا من كندا وشمال ولاية مينيسوتا، وهالشي دفع السلطات لإصدار تحذيرات صحية جديدة بمناطق واسعة من الغرب الأوسط وشمال الشرق للولايات المتحدة شملت نيويورك ونيوجيرسي.
وصنفت ظروف الهواء بالمنطقتين بأنها مش صحية، بينما غطى الضباب الدخاني أفق منهاتن وأضعف مستوى الرؤية، إلا أنه خبراء بهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية رجحوا تحسن الأوضاع بحلول بكرة وأكدوا أنه التوقعات ما بتشير لوصول مستويات التلوث بالمباراة لدرجة اللي شهدتها المنطقة بالأيام الماضية رغم احتمال استمرار الأجواء الضبابية. كارلا أنت مع مين؟
بعد مش مقررة.
أنا مع إسبانيا.
RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
فكرة عادة بالويكند بيكون السير خفيف بهالوقت،
حركة طبيعية بهالوقت، تقريبا الظهريات بتبلش تعجق
خصوصا باتجاه جوني.
صحيح، بس في عنا إحصاءات لغرفة التحكم المروري بالحوادث يلي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعة الماضية، وهن 11 حادث نتج عنهم للأسف قتيلين و8 جرحى.
تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية. زيارة كوبر لبيروت الخميس قد تحمل موعدا جديدا للقاء الزوم بين لبنان وإسرائيل. حزب الله: الجسور مقطوعة بالكامل مع السلطة والتفاهم متعذر. عدوان: نلتزم أن نكون مع قانون العفو حصرا إذا طرح في جلسة عامة وسيحظى بأصوات الأكثرية. واشنطن توسع عملياتها إلى وسط إيران، ومستشار خامنئي توعد بهجوم شامل إذا استمرت الضربات. أعياد بيروت تشتعل بالفن والألوان. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز أحوال الطرقات وأخبار الرياضة، أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.